بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتضايق بهم الجبل فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع فيه، إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم.
هذان الحديثان، حديث عمران رضي الله عنه وحديث أبي برزة رضي الله عنه، في التحذير من لعن الدابة. والدابة لا تستحق اللعن، ومثلها لعن السيارة والدراجة وغيرها من المركوبات التي يسرها الله في هذا الزمان. هذه كلها لا تستحق اللعن، بل إذا تعطلت على الإنسان فالذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يدعو الله أن ييسر صلاحها. أما أن يلعن فهذا من قبيح القول وسيئه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصحبهم تلك الناقة التي لعنت، هذا فيه تأديب للمرأة التي لعنت دابة لا تستحق اللعن. وأيضا هذا فيه دلالة على أن الشريعة فيها رفق بالحيوان ولطف في التعامل معه، ومن ذلك النهي عن لعنه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
في هذه الترجمة بيان جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، لأن ثمة فرقا بين اللعنة بالتعميم واللعنة بالتعيين. فاللعن بالتعميم جاء في هذه النصوص: لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الله السارق يسرق البيضة، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الأحاديث، وبالوصف بهذه الأعمال التي ذكرت في هذه الأحاديث. أما اللعن بالتعيين، مثل أن يرى شخصا مثلا يأكل ربا فيلعنه بشخصه، أو شخصا غير منار الأرض فيلعنه، أو سارقا فيلعنه بشخصه، فهذا لا يجوز، لأنه قد يتوب من عمله، وقد يكون من رآه متوهما. فالشاهد أن اللعن بالتعميم جاءت به النصوص، أما اللعن بالتعيين فإنه لم يأتي في النصوص إلا في حدود معينة، أما هكذا بالإطلاق فليس للمسلم أن يلعن. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، بل لعن في الخمر عشرة، ولما جيء برجل ولعنه الصحابة قالوا: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فنهاهم عن لعنه بالتعيين، مع أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر بالتعميم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
في هذه الترجمة بيان لحرمة إيذاء المسلمين بالأقوال أو الأفعال، وأن ذلك من الذنوب المحرمة والأفعال التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال الله عز وجل: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي جاءت به الشريعة هو ما يحقق المودة والإخاء، لا ما يوجد الفرقة والعداء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
وهذا فيه تحريم سباب المسلم، وأن سبابه فسوق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه النهي عن سب المسلم بغير حق، لأنه إن رماه بفسق أو فجور أو كفر، إن لم يكن ما رماه به مطابقا لحقيقة الحال رجع عليه ذلك. قال: إلا ارتدت عليه، أي رجعت عليه. قال: إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا فيه الشاهد للترجمة تحريم سب المسلم بغير حق، لأنه إذا وصفه بوصف غير مطابق له يكون تجنى عليه وقال فيه ما ليس بحق فيرجع قوله عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف تحريم سب المسلم بغير حق، ومن ذلك ابتداء السب، فهذا الابتداء ظلم، ولهذا جاء في الحديث أن المتسابين ما قال يعود على البادئ، لأن البادئ هو الأظلم، وأما الآخر فإنه جازاه بالمثل، فهذا أباحت له الشريعة ذلك ما لم يتعدى كما جاء في الحديث، أما إذا تعدى المظلوم رجع الإثم على الشخصين معا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري.
قوله في هذا الحديث: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي شرب خمرا، وقوله اضربوه أي حد شارب الخمر، فباشر الصحابة رضي الله عنهم ضربه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف الرجل بعد أن ضرب حد الخمر قال بعض القوم: أخزاك الله، أي أذلك الله، دعوا عليه بالخزي، والخزي هو الذل والهوان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا عليه الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يزين للعبد المعصية من أجل أن يحصل له الخزي بهذه المعصية، فإذا دعا المسلمون عليه أيضا بالخزي كان هذا معاونة منهم للشيطان، بينما المناسب في مثل هذا المقام أن يدعى له بالهداية وأن يدعى له بالصلاح حتى يكون عونا له على الخير، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه.
وهذا فيه التحذير من إيذاء المسلمين، ومن ذلك قذف المملوك بالزنا، والقذف من كبائر الذنوب. والحديث فيه دليل على أن من لم يقتص منه في الدنيا على ظلمه اقتص منه يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك، وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري.
الترجمة واضحة في النهي عن سب الأموات من المسلمين لحرمتهم وما يترتب على سبهم من الظلم والإيذاء، والميت حقه أن يدعى له بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، كما في قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما أن يسب الأموات فهذا أمر محرم وجرم جاءت الشريعة بالنهي عنه، لكن إذا كان كلاما في ميت اقتضته المصلحة الشرعية كبدعة يحذر منها أو فسق ينهى عنه أو نحو ذلك فهذا لا يتناوله النهي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
هذه الترجمة في تحريم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأي نوع من أنواع الأذى القولي والفعلي، وأن ذلك مما نهى الله عنه وحرمه ورتب على الوقوع فيه العقوبة، كما في الآية الكريمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية منهم موجبة لذلك. وقوله فقد احتملوا، أي على ظهورهم بهتانا وإثما مبينا، بهتانا لأنهم كذبوا وافتروا عليهم، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمتهم فوقعوا في الإثم البين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر علامة المسلم كامل الإسلام، بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. بلسانه أي بأي أذى من أذى اللسان كالسخرية والسب والشتم وغير ذلك، وباليد أي بأي نوع من أنواع الاعتداءات بالضرب أو السرقة أو الانتهاب أو غير ذلك. وقوله المسلم أي الذي كمل الإسلام الذي أوجب الله عليه، وهذا يفيد أن من يؤذي المسلمين بلسانه أو بيده فإن إسلامه ناقص ودينه ناقص بحسب أذاه للمسلمين، وفيه أن الإسلام يكمل بالبعد عن أذى الناس قولا أو فعلا. وقوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي هجر الذنوب وابتعد عنها طاعة لله سبحانه وطلبا لرضاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور.
قوله وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فهذا من موجبات الزحزحة عن النار ودخول الجنة أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وما من شك أن كل أحد يحب أن يعامل بالرفق والكلام الطيب، وأن لا يعامل بالإيذاء والظلم والعدوان، وكما أنه لا يحب ذلك لنفسه فعليه ألا يحبه للآخرين، وكما أنه لا يحب أن يعامل بذلك فلا يعامل به الآخرين، لا يكيل بمكيالين، إذا كان الأمر له أراد المعاملة الطيبة، وإذا كان للآخرين عامل بالمعاملة السيئة. قال الله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وهذا أصل عظيم في باب الأخلاق وضبطها، وأن علو الخلق ورفعة الأدب إنما هو بأن يكون المرء بهذا الوصف العظيم، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه هي المعاملة الكريمة، وهذا هو الخلق الفاضل. بل لو أن قائلا قال: ما القول الجامع في الخلق الفاضل؟ وأجيب بهذا الحديث لكفى جوابا، لأنه أتى بجماع الخلق، فما أجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمه. وقد أوتي جوامع الكلم، يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الواحدة أو اللفظة المختصرة وتجمع الخير كله، صلوات الله وسلامه عليه. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.